أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 712: يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداء كان أو قضاء. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: لا إشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الكسوفين. صلاة الكسوفين لا مطلق صلاة الآيات، بل في خصوص صلاة الكسوفين، كسوف الشمس وخسوف القمر. هذا لا إشكال في أنه تشرع الجماعة عند صلاة الآيات للكسوفين للنصوص التي دلت على ذلك، كما قرأنا في بعضها في معتبرة القداح، قال: انكسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بالناس ركعتين. هاي صلى بالناس يعني صلى جماعة، هذا معنى صلى بالناس. فإذن لا إشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الكسوفين، بلا فرق بين أن تكون الصلاة أداء أو قضاء، وبلا فرق بين أن يكون القرص قد احترق كله أو بعضه. كل ذلك لإطلاق الروايات من هذه الناحية التي دلت على مشروعية الجماعة. قال: يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه. النقطة الثانية: ماذا يتحمل الإمام عن المأموم في صلاة الآيات؟ هل حالها حال الصلاة اليومية؟ يتحمل الإمام القراءة فقط أو لا لها حكم مختلف؟ سماحة السيد يقول: لا فرق بينها وبين الصلاة اليومية. ففي الصلاة اليومية الإمام لا يتحمل عن المأموم سوى القراءة للنصوص التي دلت على ذلك، وعين هذه النصوص بإطلاقها تشمل المقام. فأيضا الإمام لا يتحمل عن المأموم غير القراءة. قال: ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، فقط القراءة يتحملها عن المأموم، أما الركوع السجود الأذكار هذا كلها يأتي بها المأموم كما لو كان يصلي فرادى. النقطة الثالثة: كيف تدرك صلاة الآيات؟ إذا واحد راد يصلي جماعة، كيف يدرك الإمام؟ هل يدركه في القراءة فقط؟ يدركه في الركوع؟ وأي ركوع؟ ركوع الأول من الركعة الأولى أو يصح الركوع الثاني؟ فكيف يدرك المأموم الإمامة؟ يعني في أي موضع يحصل إدراك الجماعة؟ المشهور قد ذهبوا، بل هكذا نقول قبل المشهور: لا إشكال في أنه تدرك الجماعة في صلاة الآيات قبل الركوع الأول أو في أثناء الركوع الأول. فإذا المأموم أراد أن يدخل في الصلاة والإمام بعد ما راكع الركوع الأول من الركعة الأولى بعد بالقراءة، لا إشكال يحق له يلتحق به ويدرك الجماعة. وهكذا إذا كان الإمام في الركعة الأولى في الركوع الأول من الركعة الأولى بعد راكع، بإمكانه أن يكبر المأموم ويدرك الجماعة كما هو الحال في الصلاة اليومية. هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء لأن الجماعة تدرك قبل الركوع وفي أثنائه من الركعة الأولى، ركوع الركعة الأولى هذا يحصل به الإدراك، هذا اتفقوا عليه. ولكن الذي وقع فيه الكلام هو أنه بعد الركعة الأولى، أو نقول هكذا، بعد الركوع الأول من الركعة الأولى، كما لو أراد أن يدخل في الركوع الثاني من الركعة الثانية، هنا هل تدرك الجماعة بذلك أو لا تدرك؟ واضح؟ واحد إجى لقى المأموم مخلص الركوع الأول، أكمل الركوع الأول، هسه دخل في الثاني أو بعده بالقيام مثلا، بس المهم الركعة الأولى، الركوع الأول من الركعة الأولى قد انتهى خلاص. طيب يقدر يلتحق ويدرك الجماعة أو لا يتمكن؟ هنا ذهب المشهور إلى المنع، قالوا لا تدرك الجماعة إذا انتهى الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى، بعد ما يحق للمأموم أن يلتحق، ما يتدرك الجماعة، يكون صلي فرادة بعد. وعللوا ذلك بأنه يلزم اختلاف النظم بين صلاة الإمام والمأموم وعدم حصول المتابعة، فإن مفهوم الجماعة متقوم بالمتابعة، وهذا إذا دخل بالركعة الثانية الإمام بالثانية هو شو يكون؟ بالأولى، راح يصير اختلال، إن الإمام إذا كمل الخامسة هذا بالرابع، لما يسجد الإمام هذا بعد الركعة الخامسة ما جايب، فيصير اختلال بالنظام، والجماعة هي متقومة بالمتابعة. فمن هنا منعوا الإدراك بعد انتهاء الركوع الأول من الركعة الأولى، خلافا للعلامة الحلي حيث ذهب إلى الجواز، قال يمكن الالتحاق في الركوع الثاني، يمكن الالتحاق في الركوع الثالث، يمكن الالتحاق، ما بي مشكلة، قال يجوز. طيب كيف يجوز؟ يقول هكذا أنا أصور لكم شلون يصير الالتحاق. يقول إذا سجد الإمام ينتظره المأموم إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام أول الثانية دخل بالركعة الثانية الإمام، وركع الركوع الأول يركع معه، والسجود ما يسجد وياه، يبقى ينتظر. وهكذا صورنا احنا لما يدخل بالركعة بالركوع الثاني الإمام يكمل الخامسة، هو بيا ركوع بالرابع قلنا، طيب الإمام راح يسجد، هو شو يسوي؟ يقول ينتظر. الإمام يكمل سجوده فيقوم إلى الركوع الأول من الركعة الثانية، هو يركع معه، يا ركوع الخامس من الركعة الأولى، مو؟ يقول فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه ماذا؟ الركوع الخامس من الركعة الأولى، فإذا انتهى المأموم إلى الخامسة، لأن هذا الخامسة كمل، شو يسوي؟ يقول يسجد، ثم يقوم ويلتحق بالإمام ويكمل صلاته ركوعاته مع الإمام، يقول هذا ما بيه مشكلة. فقبل لا يكمل السجود للركعة الثانية هو يكمل ركوعات الركعة الثانية، يكملها. طبعا راح يصير بعض الركوعات شنو؟ ما يكون ويا الإمام، لأنه الإمام سابقة، فيقول يكملها قبل لا يسجد، يكملها ويلتحق بالإمام بالسجود. واضح؟ هكذا يقول هذا جائز. سمعت السيد شنو رأيه؟ سمعت السيد يقول هذا مشكل، فمقتضى الاحتياط لا تسوي هالشكل، مقتضى الاحتياط أنه لا تلتحق بالإمام في الركوع الثاني أو الثالث من الركعة الأولى. التحاق بالجماعة بعد انتهاء الركعة الأولى يقول محل إشكال هذا، لا تلتحق. مقتضى الاحتياط شنو؟ لو شوف لك جماعة ثانية لو صلي فرادة. لذا يقول وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة، أو فيه من كل ركعة شنو؟ يعني أنت بالركعة الأولى لمتى تدرك الإمام؟ إذا بعد ما راكع الركوع الأول أو في أثنائه. طيب بالركعة الثانية راح يجي يقول لا مشكل ما تتلحق. زين إذا دخل الإمام بالركعة الثانية أقدر ألتحق؟ يقولي تقدر تلتحق. تلتحق ليمتى؟ أيضا إما قبل أن يركع الركوع الأول أو في أثنائه، أو في أثنائه تقدر تلتحق. فإذا الإمام سلم وكمل التدق، هاي راح يصير عندك شنو؟ ركعة أولى بركوعاتها الخمسة ويا الإمام أدركت. لما الإمام يسجد أنت ما تسجد بعد، عفوا تسجد كمل سجودك. إذا الإمام تشهد وسلم أنت ما تشهد وسلم، لأن هاي ركعة أولى عندك. فتقوم بعد الإمام وتأتي بالركعة الثانية بركوعاتها الخمسة مثل الصلاة اليومية تماما. هنا يصير إدراك. قال وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة، يعني من الركعة الأولى والركعة الثانية. لمتى تدرك الإمام؟ لو بالركعة الأولى من الركعة بالركوع الأول من الركعة الأولى أثناء أو قبله، أو بالركوع الأول من الركعة الثانية في أثنائه أو قبله، فقط هنا يحصل الإدراك. أما إذا أدركه في غيره، يعني في غير الركوع الأول من كل ركعة، اللي هو شراح يصير يدركه يعني بعد الركوع الأول، هسه في أثناء القيام أو بعد أن يدخل في الركوع الثاني، هنا يقدر يلتحق لو ما يقدر. واضح؟ يقول ففي إدراكه للجماعة إشكالون، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. ومقتضى الاحتياط شنو؟ أنه ما يلتحق بهاي الجماعة. النقطة الرابعة، هل تشرع الجماعة في صلاة الآيات لغير الكسوفين؟ كما إذا كانت للزلزلة، ممكن مقتضى الاحتياط يصلي هاي صلاة الآيات للزلزلة، يصير واحد يصليها جماعة، تشرع فيها الجماعة أو لا؟ سمع السيد يقول محل إشكال، فالأحوط لزوما ألا تصلوها جماعة. ليش؟ لأنه أدلة مشروعية الجماعة قاصرة عن الشمول لصلاة الآيات التي يؤتى بها للزلزلة وغيرها، مخوف السماوي أو الأرضي، يعني احتياط استحباب تصليها، مثل هيك صلاة ما تشرع فيها الجماعة لقصور مشروعية الجماعة. فإنما دل على مشروعية الجماعة في صلاة الآيات ودل في خصوص الكسوفين إذا كانت للكسوفين، أما إذا كانت لغيرها لعله لا تشرع فيها الجماعة. فمثلا جاء في محتوارة القداح انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين، أي واردة بالكسوف، جماعة هنا شرعت بالكسوف. بس من قال أنه الجماعة تشرع مثلا في صلاة الآيات إذا كانت بسبب الزلزلة أو بسبب مخوف سماوي أو أرضي؟ قال كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالا، فالأحوط لزوما الإتيان بها فرادا. مسألة 713، يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الإنجلاء لدلالة الأخبار عليه، بخلاف الصلاة اليومية حيث يستحب للإمام أن يخفف في الصلاة اليومية وأن يراعي أضعف المأمومين. شوية الصلاة تصير خفيفة، والبعض يقرأ الآية ويعربها ويمكن يلاحظ نكاتها البلاغية يلا يركع. هذا مو صحيح، الروايات دلت على أن أصلي بأخف صلاة المأمومين، أن يعني يصير خفيف بالصلاة، لأن أكو ناس ما تتحمل هذا التطويل، فيقرأ مد شلون يمد الكلمات ويطبق أحكام اسم التجويد كلها وبعدين يعرب الآية ويجوز يفسرها يلا يركع. هذا التطويل أنا لاحظت البعض، كنا نصلي خلفه في النجف الأشرف، صلاة الظهر لا تقل عن ثلث ساعة، يعني من باب الاحتياط أقول ثلث ساعة، يعني ربما نصف ساعة صيب. هذا فشي يعني مخالف للروايات، لابد واحد شي راعي، يراعي صلاة أخف المأمومين، يعني السرعة واحد يصليها بشكل خفيف. هذا في الصلاة اليومية هكذا ورد. في صلاة الآيات عكس ذلك، أن يطول في صلاة الآيات إلى أن شنو تمام الإنجلاء، إلى أن ينجلي تقدر تطول طويل. طيب، فإذا فرغ قبل الإنجلاء فرغ من الصلاة وبعد الآية متحققة، فدلت الروايات على أنه يجلس في مصلى ويشتغل بالدعاء أو يعيد الصلاة، كملها يعيدها من جديد إلى أن يحصل تمام الإنجلاء. هذا مستحب. قال يستحب التطويل في صلاة الكسوف، طبعا بلا فرقهم بين الإمام وبين المنفرد، كلاهما يستحب له التطويل. يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الإنجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلى مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة. نعم، إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل بهذا القيد، يشق مرة لا يشق، ما يشق عليه فهنا يطول، مرة لا يشق عليه بمشقة، مو مثل اليومية، اليومية مستحب أن تصلي بشكل خفيف مطلقا، يشق أو لا يشق صلي بأخف صلاة المأموم حتى لا ما يشق عليهم. هنا لا يستحب التطويل إلا في حالة واحدة، وهو أنه يصير مشقة على من خلفه ليصلون وراه يشق عليهم، مثلا يريد يسوي صلاة الآيات أم نص ساعة أم ثلاثة أرباع الساعة، يقرأ سور طويلة ركوع يطول بي، أكو يصير عندهم مشقة، المشقة بعد أعلى من التعب، مرتبة أعلى، فهنا بعد يخفف، بعد ماكو استحباب بالتطويل. نعم، إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف. ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر، سواء يقول شلون يطول يا بابا كل ركعة ثلاثة تقرأ بها ياسين، كل ركوع أنا 10 ركوعات كل وحدة تقرأ الفاتحة وياسين بها، وحدة الفاتحة وحدة الكهف مثلا، خش قد تصير هاي يصير مساحتين صلاة. ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر وإكمال السورة في كل قيام. قلنا أكو أكثر من كيفية لصلاة الآية، واحدة منها أنه تجزئ السورة على الركوعات، مو على 5 ركوعات بالأولى، السورة الثانية على 5 ركوعات بالثانية. مستحب أن تقرأ السورة كاملة في كل ركعة في كل ركوع، فتقرأ 10 سور طبعا مع الفاتحة، وإكمال السورة في كل قيام. واضح؟ كل قيام شنو؟ أنه يعني تأتي بالكيفية الأولى للصلاة، هذا مستحب. وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل. إذا قراءتك صارت 5 دقائق، ركوعك شنو؟ سوي أبو الخمسة، سجودها كذلك 5 دقائق، مستحب. ويستحب الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، سواء صليتها بالليل صار خسوف قمر، وصليتها بالنهار كسوف شمس، مستحب أن تجهر بالقراءة حتى في كسوف الشمس. يقول هو إذا قلت نهار السيدنا هو شنو اللي يحصل بالنهار؟ كسوف الشمس يحصل. إذا لا أخو صير زلزلة مرة، أنا أحوط وجوبا نصلي، أو مخوف سماوي أو أرضي ريح مثلا، أو مثلا جبل ينهد أو ما شابه ذلك، هذا مخوفات تحصل بالنهار. هذا أنا أحوط السحباب نصليها، فإذا صليتها فتجهر، الصحابة أن تجهر حتى في كسوف الشمس. وكونها تحت السماء، يعني يستحب أن تكون تحت السماء. وكونها في المسجد، صليها بالمسجد. كل ذلك دلت عليه الأخبار. مسألة 714، يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، علم الوجداني، صار عند علم أنه صار كسوف خسوف، أي آية من الآيات أنا علمت بها بلا أشكال تثبت، بعد هذا علم وجداني. وبعد وبالإطمئنان الحاصل، هذا الإطمئنان من إخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية. الإطمئنان حجة لكن حجيته عقلائية، فيشترط أن يكون ناشئ من مناشئ عقلائية، يعني أهل الرصد إذا أخبرونا هذا يولد اطمئنان بحصول الكسوف أو الخسوف مثلا، أو غير ذلك من المناشئ العقلائية اللي تولد عندك اطمئنان. فإذا حصل اطمئنان هو هذا الحجة، مو قول الرصدي حجة ولا قول الناس حجة، هذا مو حجة، هذا قول الرصدي أو المنشأ العقلائي، هذا شي يولد لك، يولد اطمئنان. الحجة هي الاطمئنانك الحاصل، كما أن العلم حجة الاطمئنان حجة، لكن العلم حجيته ذاتية، أما الاطمئنان حجيته عقلائية حيث لم يردع عنها. العقلاء يرتبون أثر على الاطمئنان ويعملون بالاطمئنان، وهذه سيرة جرى عليها العقلاء أنهم يرتبون آثار ويعملون بالاطمئنان، والشارع ما ردع عنها فيكشف عن إمضاها، فمن هنا قالوا أن الاطمئنان حج. أما العلم لا، ما يحتاج بعد إمضاء من الشارع، هو شيء وجداني. زين. كما يثبت بشهادة العدلين اللي هو البينة، لإطلاق أدلة البينة اللي دلت على أنه إذا قامت البينة على شيء وهذا ثبت الشيء بعد، وهذا مطلق يشمل حتى الآية. ولا يثبت بشهادة العدل الواحد، لا عادل واحد ما يثبت، مو حجة العدل الواحد، البينة حجة عدول 2. فضلا عن مطلق الثقة، قول الثقة واحد ثقة وإجا قال لك يا أبا صار كسوف خسوف، السيد يقول هذا ما هذا مو حجة، قول الثقة مو حجة، مو حجة. العادل خو مرتبة أعلى من الثقة، العادل هو قوله مو حجة، من باب أولى الثقة قوله مو حجة، إلا اللهم إذا كان قول الشخص العادل أو قول الثقة يولد لك اطمئنان، إذا حصل اطمئنان قلنا الاطمئنان حجة، فهذا إنسان ثقة أنا أدري بيه ما يكذب، هذا لما يخبرني يصير عد اطمئنان كما هو الغالب في ذلك. إذا صار لك اطمئنان صار لك وثوق، ذلك الاطمئنان حجة مو قول هذا الشخص حجة. وقلنا هاي مسألة محل خلاف بين العلماء، أن الثقة إخباره حجة أو ليس بحجة مسألة خلافية، مثل السيد الخوئي وتلامذة جملة من العلماء يذهبون إلى حجية خبر الثقة، فإذا ثقة أخبرك بشيء هذا حجة. يعني شنو حجة؟ يعني تقدر ترتب أثر عليه. ويوم القيامة إذا تبين خلاف الواقع أنت معذور، وإذا ما عملت شو تكون؟ تكون مأثوم. لا جا قال لك أكو كسوف ثقة، كون ترتب أثر تعمل. يقول ما حصل الاطمئنان، قال لك حتى إذا ما حصل ما دام ثقة وقول حجة. فإذا يوم القيامة تبين أنه أكو آية وأنت ما مصلي تتعاقب. وإذا قال لك هذا خمر ثقة وأنت شربت وتبين هو صدق خمر هذا، أنت شنو هنا؟ تتعاقب، ما تكون معذور، تتعاقب. هذا معنى حجية خبر الثقة. حتى لو ما حصل لك اطمئنان أنت لازم ترتب أثر على إخباره. وبعض الفقهاء قال لا، خبر الثقة مو حجة، الحجة الخبر الموثوق به اللي يولد لك يحصل لك اطمئنان من عنده، هذا هو اللي يكون ثقة كما هو رأي سماعة السيد، هذا اللي يكون حجة. فهذا خبر الثقة مو حجة، لكن إذا حصل لك اطمئنان بإخباره فهذا صار الخبر موثوق به مطمئن به، هذا هو الحجة. قلنا مسألة محل خلاف. قال كما يثبت بشهادة العدلين ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة، يعني وإن لم يكن عادلا إذا لم توجب شهادة العدل أو الثقة الاطمئنان. مسألة 715، هذه مسألة هذا أنه الخبر ثقة ولا هواي حجينا بيها مو؟ يعني أكثر من مورد ذكرناها بالمناسك هم فصلنا الكلام بها فماكو داعي لإعادة. مسألة 715، إذا تعدد السبب تعددت الصلاة، لأن كل سبب يستدعي مسببا مستقلا ولا تتداخل الأسباب. يعني إذا صار كسوف مثلا وصار زلزلة، فهنا صلي مرتين، واحدة للكسوف واحدة شنو الزلزل، ذن السببين داخلا وتكتفي في مقام الامتثال بصلاة واحدة كما هو الحال في الأغسال. لا، واحدة حائض ومجنبة ومست ميت، قلنا غسل واحد يجزي، فتأتي بمسبب واحد لجميع هذه الأسباب، فالأسباب تتداخل وتأتي بمسبب واحد. هنا هم كذلك نقول لا، تداخل الأسباب على خلاف الأصل. قضية الغسل، قضية الوضوء تكتفي بمسبب واحد، هذه للدليل الخاص، لورود نصوص خاصة دلت على كفاية الإتيان بغسل واحد عن أسباب متعددة، خرجنا عن مقتضى القاعدة. وإلا مقتضى القاعدة أن تداخل الأسباب على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، لأنه كلما حصل سبب يقتضي مسببا مستقلا. زلزلة سبب والكسوف سبب، كل واحد شنو يقتضي؟ مسبب اللي هو صلاة، يقتضي صلاة مستقلة، وتداخلهم يحتاج إلى دليل والدليل مفقود، فإذا لازم يصلي مرتين. زين، قال إذا تعدد السبب تعددت الصلاة. سؤال أو نقطة ثانية، هل يلزم في مقام الامتثال؟ بس صار عندنا سببين، قلنا واحد كسوف واحد زلزلة، لما أجي أصلي صلاتين راح أصلي، هل يلزم أن أعين أن هذه الصلاة هي للكسوف والصلاة الثانية للزلزلة أو بالعكس؟ لو لا يلزم التعيين، مهم أنا ذمتي اشتغلت بصلاتين للآيات فما عين، أصلي الأولى وأصلي الثانية من دون تعيين. سمح السيد يقول ما يحتاج تعيين، أنت مطلوب صلاتين صلي صلاتين بدون أن تعين أن هذه للكسوف وهذه مثلا ماذا للزلزلة، ما يحتاج. نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن الأسباب إذا كانت مختلفة نوعا، كما إذا كان واحد زلزلة قلنا واحد كسوف، لأن نوعا مختلف، هذا نوع وهذا نوع ثاني، مو شلون إنسان وبقر وفرس، لأن أنواع وتحتهن أفراد، إنسان تحت أفراد بقر تحت أفراد مو، فالنوع تحت أفراد. إذا النوع مختلف هنا يقول الأحوط استحبابا نتعين، فتقول هاي الصلاة مثلا شنو للآية، هذه الصلاة للكسوف، وهذه الصلاة شنو للزلزل. أما إذا لا النوع متحد صار زلزلتين، نوع واحد ذن زلزلة وغد نص ساعة حصلت شنو زلزلة ثانية، هنا صلي مرتين قلنا، هنا النوع شنو متحد، وهذا النوع حصل له فردان، فرد الأول الزلزلة الأولى والفرد الثاني زلزلة الثاني. هنا لما نتريد تصلي صلاتين قلنا واجب صلاتين تصلي، أكو احتياط استحبابي أن تعين أن الصلاة الأولى للزلزلة الأولى والصلاة الثانية للزلزلة الثانية، أو بالعكس لو ماكو احتياط استحبابي بالتعيين نقول هنا ماكو احتياط استحبابي بالتعيين. الاحتياط الاستحبابي بالتعيين يثبت مع اختلاف نوع الآية، أما مع اختلاف فرد الآية لنوع واحد بعد ماكو احتياط استحبابي بالتعيين. وهنا افترضنا أن النوع واحد، هاي الأولى زلزلة والثانية زلزلة، نوع واحد شون زيد وعمر نوع واحد الإنسان، درجة تحت الإنسان، لكن هما فرديين اثنين، هذا يختلف عن هذا، دول اثنين. ففي المقام إذا افترضنا أن النوع واحد اللي هو الزلزلة، لكن شنو الأفراد مختلفة، هنا ماكو احتياط استحبابي بالتعيين، ما يحتاج تعين الصلاة هذه للزلزلة الأولى وهذه للزلزلة الثانية، ماكو احتياط استحبابي، بخلاف ما إذا كان شنو النوع مختلف. يقول والأحوط استحبابا التعيين، وأصل التعيين قلنا مو واجب، هذا كله كلامنا بالاحتياط الاستحبابي. والأحوط استحباب طبعا مو واجب، ليش؟ ماكو دليل، ماكو دليل أنه أكون أعين هذه للزلزلة وذي شنو للكسوف، ماكو دليل. وفي مقام الامتثال يكفي أن شنو تأتي بالمأمور به، أنت مأمور بصلاتين جبتهم فرغت الذمة. أما إذا شككت في أنه يلزم التعيين في فراغ ذمتي أو لا، فنقل قاعدة البراءة تجري، فإن الذي اشتغلت به الذمة هو ماذا؟ الصلاة، صلاة الآيات صلاتين. أما الصلاة المقيدة بأن تعينها للكسوف أو للزلزلة، هذا التقييد بإمكانك أن تجري فيه البراءة. مشكوك هذا، أشك أنه أنا شارع يريد مني هالشكل، يريد مني أن أقيد لو ما يريد مني، فهذا التقييد تجري البراءة عنه، عن هذا التقييد الزائد، والنتيجة أنه ما يجب التعيين. قال والأحوط استحباب التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف والزلزلة، ذن نوعا، هذا نوع الكسوف، الخسوف نوع، كسوف الشمس نوع، الزلزلة نوع، المخوف السماوي نوع، مو لأن أنواع متعددة كل واحد تحت أفراد تندرج، كسوف الشمس إلى أفراد، فرد اللي حصل قبل 15 سنة وقبل 13 سنة وقبل، هذه كلها أفراد، زلزلة هم تحتها أفراد، مو؟ فإذا الأنواع مختلفة نحتاج استحباب التعيين. أما إذا نوع واحد حصلت زلزلة 3 مرات والأفراد راح تكون متعددة ويلزم أن نصلي 3 مرات قلنا، مو؟ هنا أنا ماكو احتياط استحبابي أن تعين الصلاة للزلزلة الأولى أو للثانية. بلي. قال المقصد السابع صلاة القضاء تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.